الثانية عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسميع الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الوجود الأجنبي والأمريكي بالمنطقة هو السبب في انعدام الأمن والاستقرار فيها. ارتفاع عدد ضحايا الزلازل المدمرة في سوريا وتركيا إلى أكثر من 17,500 قتيل ونحو 69,000 مصاب. والأمم المتحدة تدعو إلى وضع السياسة جانبا وتسهيل إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة بفعل الزلزال في شمال غرب سوريا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني أن الأمن والاستقرار في أفغانستان أولوية من أولويات إيران. وقال شمخاني في اجتماع أمناء مجلس الأمن للدول المجاورة لأفغانستان لمكافحة الإرهاب في موسكو أن الوجود الأجنبي والأمريكي هو السبب في انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحا أن التجربة الأفغانية أثبتت ذلك. ولفت شمخاني إلى أن الدول المجاورة لأفغانستان تدرس في المؤتمر الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في هذا البلد والحيلولة دون تحول انعدام الأمن إلى بلاء مشترك لجميع دول المنطقة. وحول تصريحات أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، نستمع للتقرير التالي.
جهود مستمرة من قبل الدول المجاورة لأفغانستان من خلال مؤتمر أمناء مجلس الأمن للدول المجاورة في نسخته الخامسة في العاصمة الروسية موسكو لمناقشة سبل تعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان، جهود متمثلة من 8 دول تسعى لخلق فرص جديدة في أفغانستان.
تدرس الدول المجاورة لأفغانستان في هذا المؤتمر الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، حاليا يتم مقارنته مع الوضع في السابق، كما يرسم صورة عن مستقبل هذا البلد.
يجب أن لا يسمح بأن يصبح انعدام الأمن بلية مشتركة لجميع شعوب المنطقة، هكذا عبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ضمن مؤتمر أمناء مجلس الأمن للدول المجاورة لأفغانستان في كلمة له، فيما خلص المؤتمر أن المشكلات الراهنة في المنطقة تعود للتدخلات الأجنبية بأساليب مختلفة في مصالح البلاد والذي ينعكس سلبا على الدول وأمنها.
استقرار الأمن في المنطقة مرهون باستقرار الأمن في أفغانستان. السياسات الخاطئة التي مارستها الولايات المتحدة خلال 20 عاما من احتلال أفغانستان حولت البلاد إلى بؤرة للتوتر وعدم الاستقرار.
وطالب البيان الختامي لاجتماع موسكو كل الأطراف بخفض مستوى العنف، كما دعا حركة طالبان إلى وقف هجمات الربيع لخلق بيئة مثمرة للتفاوض وتجاوز الخلافات لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان والمنطقة. اجتماع أمناء مجلس الأمن للدول المجاورة لأفغانستان مؤتمر ليس بجديد، ولكن تتجه الأنظار نحو نتائجه. عسى أن يكون تقارب وجهات النظر هو الحل في القريب العاجل لمشاكل أفغانستان ودول المنطقة.
أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني على أن فلسطين تشكل قضية الأمة الإسلامية الأولى. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه في بيروت مع عدد من قادة الفصائل الفلسطينية المقيمين لدى لبنان. وقال باقري كاني أن الزخم الكبير للقضية الفلسطينية يتبلور في القواسم المشتركة الإسلامية والإنسانية مقارنة بالسلوك غير الإنساني الغربي والليبرالي. وأضاف أن ساحة النضال الفلسطينية لا تقتصر على الصراع بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني الغاصب، وإنما تشمل الصراع بين المسلمين وأحرار العالم ضد الاستكبار، داعيا الفصائل الفلسطينية للوحدة والتلاحم في مواجهة الكيان الصهيوني. أعلن سفير روسيا لدى إيران أليكسي ديدوف بأن عدم اعتراف إيران بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا والمناطق الأربعة الجديدة التي انضمت لها لا يؤثر على العلاقات بين موسكو وطهران. وقال ديدوف إن موسكو تدرك جيدا موقف طهران من هذه القضية، وكلام وزير الخارجية الإيراني ليس بالشيء الجديد. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان قد أعلن في مقابلة مع قناة تي آر تي التركية أن إيران لا تعترف بانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا وكذلك المناطق الأربعة الجديدة رغم العلاقات الممتازة بين البلدين، مضيفا أن هذا لا يتعارض مع الاتفاقيات الثنائية القائمة في مجالات أخرى وأن التعاون تطور بشكل مثمر وهذا العامل ليس له تأثير سلبي. اعتبر حرس الثورة الإسلامية أن استراتيجية الوحدة ضمانة لهزيمة العدو المتمثلة في إثارة الفتنة والتفرقة وإطلاق الأكاذيب وبث الشائعات. وفي بيان بمناسبة الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، دعا الحرس الشعب الإيراني الثائر للمشاركة الحماسية في مسيرات يوم الله في 22 من شهر بهمن المصادف 11 من شباط فبراير. واعتبر البيان أن العبور الضافر للثورة والجمهورية الإسلامية من الأزمات الصعبة والخطيرة مدين لوحدة وثبات وصمود وذكاء ويقظة الشعب الإيراني حول محور ولاية الفقيه وقيادة الثورة الإسلامية. أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي ارتفاع عدد قتلى الزلزال أو الزلازل المدمرة إلى أكثر من 12400 قتيل وأكثر من 53000 جريح، فيما تعرضت البلاد لأكثر من 790 هزة ارتدادية منذ فجر الاثنين الماضي. وفي سوريا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في شمال البلاد إلى أكثر من 3000 قتيل وأكثر من 5600 جريح، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ وسط جهود تبذلها المنظمات الإنسانية والجهات الرسمية والدول الحليفة وفي مقدمتها إيران، حيث وصلت الطائرة الإيرانية 5 إلى المطارات السورية محملة بالمساعدات الإنسانية. وتتوقع فرق الإنقاذ أن يرتفع عدد الضحايا بشكل كبير في الساعات والأيام القادمة نظرا لوجود الآلاف تحت الأنقاض، فيما تصل المساعدات الدولية إلى تركيا تباعا لمواجهة الكارثة. لا يزال المجتمع الدولي يعمل على تسييس الكارثة في سوريا ويتقاعس عن تقديم المساعدات الإنسانية للمنكوبين. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
الكارثة هي واحدة والمنكوبون سواسية. في تركيا الألاف لاقوا حتفهم تحت أنقاض الأبنية المنهارة وأعداد هائلة لا تزال عالقة وعشرات الآلاف العائلات باتت بلا مأوى. وفي سوريا الوضع مشابه بل أشد ويشهد الأهالي مأساة لا يمكن وصفها. لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمجتمع الدولي الذي تعاطى بازدواجية مع البلدين المتضررين من أعنف زلزال تشهده المنطقة على مدار عقود. زلزال لم يكن جيولوجيا فقط بل كان أخلاقيا، لم يكسر قانون العقوبات الأمريكية على سوريا وفضح الغرب وبعض الدول العربية وكشف زيف الشعارات الإنسانية التي لم تتمكن من تجاوز عقبة السياسة. فمنذ لحظة وقوع الزلزال فجر الاثنين كان واضحا سيل التضامن مع تركيا وبدأ التحشيد الدولي والإقليمي لمؤازرة البلاد لمواجهة آثار الزلزال. مواقف إنسانية لم تبذل أمامها أمام الشعب السوري على جانبي خط المواجهة، فالجهود الدولية كانت شبه معدومة والإقليمية بدت خجولة أمام حجم الكارثة في سوريا، واقتصرت على بعض الدول بينها إيران والجزائر والعراق في حقيقة مؤلمة كشفت حجمها تطبيقات تتبع الطيران التي تظهر سوريا بأجواء فارغة تراقب جارتها المنكوبة تركيا، وقد تحولت إلى محجة لطائرات المساعدات. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الشعب السوري يعاني فعلا كارثة فوق كارثة، وقالت إن هناك 5 ملايين شخص في سوريا بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة في هذا التوقيت، فيما أكد بيان للأمم المتحدة التزام المنظمة بدعم الشعب السوري في أعقاب الزلزال، وناشدت جميع المانحين لتقديم دعم عاجل وفوري لجميع المتضررين من الزلزال. وتواصل سوريا بإمكاناتها المتواضعة لملمة أشلائها وأنقاذ ما يمكن أنقاذه، فيما لا تزال العقوبات الأمريكية والغربية مفروضة على دمشق وسط غياب مساع لتخفيفها أو تعليقها مؤقتا لمعاونة السوريين على تجاوز الكارثة.
دعت الأمم المتحدة إلى وضع سياسة جانبا وتسهيل إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة بفعل الزلزال في شمال غرب البلاد. وقال المنسق الأممي المقيم في سوريا المصطفى بن المليح لنضع السياسة جانبا لتنفيذ العمل الإنساني، معتبرا أنه لا يمكننا تحمل الانتظار والتفاوض، مشددا على أن العقوبات المفروضة على دمشق تضر بالجهود الإنسانية في هذا البلد. وحول دعوة منسق الأمم المتحدة في سوريا المصطفى بن مليح بوضع السياسة جانبا وقيام بالعمل الإنساني وتسهيل إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة بفعل الزلزال في شمال غرب سوريا، نستمع لهذا التقرير.
الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا يعيد إلى الأذهان معضلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد والتي لطالما كانت موضع بحث وجدال للجميع. تخبط عمليات الإنقاذ وشح المساعدات ومعدات الإغاثة وتحذيرات من خطورة الوضع والثمن الذي يتحمله المنكوبون جراء التأخير في إمدادهم، حذرت الأمم المتحدة من تسييس القضية الإنسانية وطالبت بإيصال المساعدات إلى المنكوبين، حيث طالب منسق الأمم المتحدة في سوريا المصطفى بن المليح بوضع سياسة جانبا وتقديم المساعدة وتسهيل إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة بفعل الزلزال في شمال غرب سوريا.
ندائي هو أن ضعوا السياسة جانبا ودعونا نقوم بعملنا الإنساني، لأننا لا يمكننا تحمل الانتظار والتفاوض، فربما في الوقت الذي نتفاوض فيه يكون قد قضي الأمر.
كما أشار المنسق الإقليمي لشؤون الإنسانية للأزمة مهند الهادي للحاجة لمعابر إضافية لدخول المساعدات.
إننا ننتظر تقديم المساعدات العابرة للحدود وخطوط التماس باعتبارها مكملة لبعضها البعض وليست بديلة، وإذا سمح لنا بتمرير المساعدات عن طريق نقاط إضافية فسنقوم بذلك، لأننا نحاول إنقاذ الناس ونطلب ما نحتاجه لكننا نقدم ما نحصل عليه.
وفيما ترتفع نداءات المطالبة بفتح المعابر لإيصال المعونات إلى من باتوا بالعراء جراء الكارثة، إلا أن هذه الخطوة مرهونة بالترتيبات الدولية، حيث يعرقل الحظر وقانون قيصر الجائر التعامل مع الزلزال. وأكد رئيس لجنة العليا للإغاثة في سوريا حسين مخلوف أن بلاده ليست مهيئة لهذه الكوارث، وقال إن هذا الحظر تسبب بعدم قدرة الحكومة على تعويض الآليات لمواجهة تداعيات الزلزال الكارثية. واشنطن التي وصف وزير خارجيتها أنتوني بلينكن الزلزال بالمروع والصادم، ربطت المساعدات لمتضرري الزلزال في شمال غرب سوريا بتقييم الاحتياجات، فيما أكد الدفاع المدني السوري في إدلب أنه لم يحصل سوى على وعود، كما أوضحت إدارة معبر باب الهوى عدم وصول أي معونات عبر هذا المعبر. وما بين المطالبات والمماطلة الدولية والتسييس، يبقى المنكوبون من السوريين في العراء يواجهون البرد القارس بعيون ترقب ما قد يأتيهم من معونات.
أكد مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي في العراق مهند العقابي أن كل شريف يجب أن يقف إلى جانب سوريا وشعبه الذي عانى ويعاني من الحصار والإرهاب. وقال العقابي أن حملة الحشد الشعبي كبيرة جدا وهدفها مساندة الشعب السوري، مشيرا إلى إطلاق حملة لجمع التبرعات في كافة المدن العراقية. وأضاف أن الحشد الشعبي سيكون في حالة الطوارئ والاستنفار، مؤكدا أن الطيران الأمريكي كان يراقب قوافل الإغاثة المتوجهة إلى سوريا. وفي وقت سابق دخلت قوافل الحشد الهندسية والخدمية والطبية واللوجستية مدينة حلب المنكوبة. وبشأن التطورات على الساحة العراقية نستمع للزميل سعيد من العراق في هذا التقرير.
ألقت القوات العراقية القبضة في سيطرة أبو غريب الجديد على إرهابي مطلوب للقضاء حاول الدخول إلى العاصمة بغداد اليوم، فيما أعلن مصدر أمني بقيادة عمليات الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار الاستيلاء على أسلحة متنوعة بعملية اقتحام موقع ارتكاز لإرهابي داعش في صحراء جبة بناحية البغدادي مناطق غرب الأنبار. على صعيد العلاقات الخارجية، أعلنت الخارجية العراقية عن وصول وفدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة فؤاد حسين لبحث دعم السياسة النقدية للعراق للسيطرة على أسعار الدولار، فيما غادر رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني إلى الإمارات العربية المتحدة. وقبيل مغادرته للإمارات، أعلن السوداني اليوم الخميس عن إمكانية تشكيل محور عراقي سعودي يساهم بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وكشف السوداني عن اتفاق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خريطة الطريق لتطوير العلاقات الثنائية لتنفيذ مشاريع على مدى 3 سنوات، فيما أشار إلى أن حكومته شكلت بقرار عراقي كامل ولم يخضع لتأثير أمريكي أو إيراني. وأكد السودان استمرار بغداد في أداء دورها في استضافة الحوار الإيراني السعودي. وقال السوداني أنه سيبحث في الإمارات عن شراكة مستدامة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يفوق 16 مليار دولار. على صعيد ثاني، تتواصل القوافل العراقية للمساعدة والإغاثة إلى سوريا الشقيقة في محطة طائرة عراقية محملة بمواد إغاثية ولوجستية في مطار غازي عنتاب التركي، وساعدت على إجلاء 42 مواطنا عراقيا أعيدوا من تركيا إلى بغداد فجر اليوم. واتصل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالرئيس السوري بشار الأسد وأعربوا عن مواساتهم العميقة للشعب السوري، فيما دعا المرجع الأعلى في العراق السيد علي السستاني أهل الخير لمساعدة متضرري الزلازل بكل الطرق الممكنة. المواقف العراقية في مساعدة متضرري الزلزال تجاوزت المواقف والخلافات السياسية وعبرت عن الشهامة العراقية بلا غبش. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا: قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات لصفوف الفلسطينيين بمناطق مختلفة من الضفة الغربية. القوات الروسية تعلن إسقاط 10 مسيرات أوكرانية فوق مناطقها الحدودية. وموسكو تطالب البيت الأبيض بتقديم الإجابة على دورها في تخريب خط السيل الشمالي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. واصلت قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث أصابت طفلان خلال عملية إطلاق نار في نابلس، واعتقلت آخرين خلال حملات دهم واعتقالات بعدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على طفلين خلال اقتحامها مدينة نابلس ومخيم بلاطة، فيما اعتقلت 7 فلسطينيين خلال اقتحامها وادي الفارعة جنوبي طوباس بالضفة الغربية المحتلة وبلدة عناتة شمالية شرقي القدس المحتلة. وفي بيت لحم احتجز المستوطنون رئيس بلدية الخضر إبراهيم موسى ومدير الإغاثة الزراعية في محافظة بيت لحم زياد صلاح أثناء تفقدهما الأراضي الزراعية المحاذية للمستوطنة. أعلن موظفو مطار بن غوريون في الكيان الصهيوني إضرابهم عن العمل احتجاجا على عدم وفاء إدارة المطار بالتزاماتها وفقا العقود المبرمة معهم. وأفادت وسائل إعلام الاحتلال أن الإضراب تسبب بتأخر العديد من الرحلات عن موعدها المحدد، مشيرة إلى تشكيل طوابير طويلة من الوافدين والمغادرين أمام نوافذ المغادرة والاستقبال في المطار. وتأتي هذه الإضرابات مع استمرار المظاهرات الأسبوعية الحاشدة ضد حكومة بنيامين نتنياهو في شهرها الثاني لتفاقم الضغط الداخلي في كيان الاحتلال. أعلنت مصادر الجيش الروسي أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 10 طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت منطقة ستارو دوبيسكي في منطقة بريانسك الحدودية الروسية. وقالت المصادر أن القوميين الأوكرانيين هاجموا أراضي منطقة بلدية ستارو دوبيسكي بالمسيرات فتصدت لها أنظمة الدفاعات الجوية الروسية وأسقطت جميع المسيرات الأوكرانية، منوهة بأن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات. وتتعرض منطقة بريانسك الواقعة على مقربة من الحدود مع أوكرانيا باستمرار لقصف صاروخي من القوات المسلحة الأوكرانية. أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه يجب على واشنطن التعليق على التحقيق الذي أجراه الصحفي الأمريكي سيمور هيريش حول تورط البيت الأبيض بتخريب خطوط أنابيب السيل الشمالي. وكتبت زاخاروفا في قناتها على تيليجرام تعليقا على تحقيق هيريش إن موقف روسيا الاتحادية من هذا التخريب معروف. وأضافت أن الولايات المتحدة والحلف الأطلسي كانا متفاخرين أمام العالم كله بنيتهما تدمير البنية التحتية المدنية. ولفتت زاخاروفا إلى أن روسيا لاحظت إحجام الدنمارك وألمانيا والسويد عن إجراء تحقيق مفتوح ومعارضة مشاركة موسكو فيه، على الرغم من أن روسيا تكبلت تكاليف باهظة. ومن جهته نفى وزير الدفاع الأمريكي تورط بلاده في تفجيرات خطوط التيار الشمالي. أصدرت المحكمة العليا في لندن حكما برفض طلب البحرين استخدام حصانة الدولة التي من شأنها عرقلة دعوى قضائية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
هذا القرار يبين أن بمقدورنا أن ننتصر في كفاحنا من أجل العدالة، وأن أصواتنا لن تكمم بسبب أعمال الانتقام أو الترهيب من النظام البحريني. بهذا الموقف والكلام استقبل الناشطان والمعارضان البحرانيان سعيد الشهابي وموسى محمد موقف وقرار المحكمة العليا في لندن إزاء دعوى تجسس قضائية رفعاها ضد النظام البحريني، ليصدر الحكم بالمضي قدما في الدعوى وقبل ذلك برفض طلب البحرين استخدام حصانة الدولة التي من شأنها عرقلة الدعوى القضائية بحسب المحكمة. الشهابي ومحمد أكدا في دعواهما أن النظام البحريني دس ومنذ العام 2011 برنامج مراقبة وتجسس إلكتروني يدعى فينسباي على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما، وكشف عن تمكن النظام وعملائه ومن خلال برنامج التجسس هذا من الوصول إلى ملفاتهما ومراقبة اتصالاتهما. وبين الناشطان البحرانيان أن البرنامج يسمح لمستخدميه أيضا بتشغيل الميكروفونات والكاميرات على الأجهزة الإلكترونية لإجراء مراقبة حية وتتبع للموقع، لافتين إلى أن النظام البحريني عمل كذلك على مراقبة عملهما مع سجناء سياسيين في بلدهما منذ إدخال نظام التجسس إلى حاسوبيهما. وطالب المدعان نظام المنامة بدفع تعويضات عن الأضرار النفسية. وفيما لم تعلق سفارة البحرين في لندن على قرار المحكمة، كان نظامها صرح قبيل صدور الحكم أنه يحق له حصانة الدولة، مبررا بالقول إن أي اختراق يتم التحدث عنه لم يحدث في بريطانيا، ومضيفا أن الأضرار النفسية التي يطالب الشهابي ومحمد بالتعويض عنها لا تصل إلى حد الإصابات الشخصية التي يستثنيها القانون الإنجليزي من حصانة الدولة. لكن محكمة لندن العليا والقاضي جوليان نولز كان لهما رأي آخر يقول لنظام البحرين إنه لا يمكنك أن تتخذ من حصانة الدولة سببا لعرقلة دعوى قضائية.
وأخيرا أكدت السفارة الروسية في المملكة المتحدة أن تزويد لندن بطائرات مقاتلة بريطانية إلى أوكرانيا سيكون له عواقب عسكرية وسياسية خطيرة. وقالت السفارة الروسية في بيان لها أن تسليم المقاتلات إلى أوكرانيا سيكون هناك حصاد دموي للجولة التالية من التصعيد، فضلا عن العواقب العسكرية والسياسية المترتبة على ذلك بالنسبة للقارة الأوروبية والعالم بأسره. وجاء في البيان أن روسيا ما ترد به على أي خطوات غير ودية من الجانب البريطاني. وفي الختام العناوين الرئيسية: طهران تؤكد أن الوجود الأجنبي والأمريكي بالمنطقة هو السبب في انعدام الأمن والاستقرار فيها. ارتفاع عدد ضحايا الزلازل المدمرة في سوريا وتركيا إلى أكثر من 17500 قتيل ونحو 69000 مصاب. الأمم المتحدة تدعو إلى وضع السياسة جانبا وتسهيل إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة بفعل الزلزال في شمال غرب سوريا. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة العشرون، ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعينا أينما تكونون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة. تتصادم الأحداث متسارعة، فالغليان الشعبي يتصاعد وتخبط أزلام الشاه تتعقد، ولا يستطيعون احتواء الغليان ولا الانفراد بالمجاهدين. هل أفلحت مؤامرة المسجد في الحلقة الماضية؟ واستطاع جمشيد الإيقاع بالحاج مرتضوي ومصطفى؟ أم أن الأمور تطورت لمفاجآت تصب في صالح أبناء الثورة الإسلامية؟ موعد غير متوقع بين محمود ومصطفى، ندعوكم لأحداث هذه الحلقة.
أنا واثق أن الولد ذاك قد حضر المسجد الليلة. ترى أين يمكن أن يتواجد الآن؟ لا لا، إنه ليس مغفلا حتى يذهب إلى بيت الحاج عبد الله. طيب، لو كنت مكان مصطفى ترى أين كنت أذهب بعد حوادث المسجد هذه الليلة؟ طبعا مكانا لا يشك أحد فيه. أجل، وجدته، إنه بيت الحاج مرتضوي. أجل، فبيته الآن خال ولا أحد فيه. لو لم أجده في هذه الشوارع فلا شك أنه في بيت الحاج مرتضوي. يتوقف. علي أن أتصل بالعقيد محصص. هذا هو كشك الهاتف. أظن أنه الآن راقد في فراشه. ألو؟
ألو، تفضل.
عفوا على الإزعاج أيها العقيد.
هل هذا أنت أيها المهندس؟
عفوا على الإزعاج أيها العقيد.
لا، لم أكن نائما، إذ إنني عدت للتو لمركز الشرطة. هل حدث شيء أيها المهندس؟
لا لا لا، ولكن هل ذهبت إلى بيت الحاج مرتضوي الليلة؟
لا أيها المهندس، ترى كيف؟ وهو صاحبه كان في المسجد، وهل حدث شيء؟
لا، إنه مجرد سؤال. إذن عفوا على الإزعاج. عفوا.
الساعة الآن هي 2:30 بعد منتصف الليل، وهل أنت الآن تجول في الشوارع؟
هناك البعض لا يستطيع النوم بهذه السهولة يا رجل.
بالمناسبة أيها المهندس، إن ذلك العجوز قد فارق الحياة قبل وصوله المستشفى.
من؟ أتقصد صاحب الحاج مرتضوي؟
نعم، السيد علي خادم المسجد، أصيب بطلقة في قلبه.
ليس مهما، المهم هو الشخص الذي أنا الآن أبحث عنه.
كان لمجرد إخبارك به.
ليلة سعيدة أيها العقيد. يا له من رجل لا يشعر بالمسؤولية قيد أنملة، وكأن الليلة لم يحدث أي شيء في المنطقة. اللعنة عليك. الأفضل أن أتوقف هنا. يبدو أن المغفل المحصص لم يبعث بأحد من رجاله حتى يفتش بيت الحاج مرتضوي. حتى أنه لا يوجد شرطي في هذا الموقع. إذا من الطبيعي يفعل الناس ما يشاءون. طيب، لألقم سلاحي. فلتخسأ. لو تتصور أنك شاطر وواعي، الويل لك إن وجدتك هنا. علي أن أقفز على هذا الجدار. يبدو أن هناك وميضا من النور. هل يمكن أن عددا من الأوباش يختبئ في تلك الغرفة؟ ماذا لو أعود وآتي معي رجالي؟ لا 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 لا، أخشى أن هذا الوغد يفلت من يدي. علي أن أذهب إليه وحدي. لا، لن أقبض عليه، بل سأدفنه هناك كي يرتاح بالي. لو وجدتك هنا لقضي أمرك. طيب، واحد، اثنان، ثلاثة.
هذا أنت؟
مكانك أيها الوقت، أترى كيف أن مسدسي مصوب نحوك؟
إذا لما لا تطلق؟
هل تتذكر يوم توعدتك؟ ما بك؟ أراك تتعجل بالموت.
خيار موتي بعوضة حتى ليس بيدك.
طبعا ليس لديك ما تقوله غير هذا. لا تتحرك، اجلس مكانك.
أنت تخشى والسلاح في يدك؟
سأريك لاحقا من الذي يخشى.
أخشى عليك الدهر يا جمشيد.
اخرس، من أنت حتى تخشى علي وتتكلم هكذا معي؟ هيا قل.
لا أدري. أنا لست أحدا، ولكن لا أدري لماذا أنت وأصيادك تطاردونني منذ وقت طويل.
لأن هناك أوباشا مثلك يضرون بالمجتمع.
لا أدري مقابل ماذا بعت نفسك لهم. معلوماتي تقول إنك تربيت في أجواء معيشية عسيرة جدا يا جمشيد.
اخرس، فأنت أصغر مما تتحدث هكذا معي.
هل إن أمك تعلم بما تفعل؟ لا أظن أنها على علم بمهنتك. لا، صدقني أنها لن تفتح الباب بوجهك لو علمت بأنك تخدم في جهاز الأمن السفاك.
أتريد بتصرفك هذا أن تثير غضبي؟ ها؟ لا مانع في ذلك، فإنهم غدا سيعثرون على جثتك في هذا المكان. والآن قل ما بدا لك.
أنا لست ناقما عليك يا جمشيد، وأنت أدرى بما أقول. أي لو كنت مثلك لكنت حين ذهب زميلك إلى الجحيم قد تخلصت منك بطرفة عين. وهل تتصور أن في تلك الحالة كان سيدك الدكتور نادري يتألم على موتك؟ ها؟
اللعنة عليك، لقد أخطأت في تلك الليلة يا مصطفى. أما أنا فلن أكرر حماقتك.
صدقني يا جمشيد، أنت أيضا من أهالي جنوب المدينة وتعرف جيدا معنى التعاسة والشقاء مثلي. طريقك هذا لا يوصلك إلى السبيل السوي. أرجو أن لا تعمل شيئا يجرك إلى الندم يا رجل.
اخرس أيها الوغد، ما بك؟ هل أنت تخاف؟ أجل، أراك ترتعد. أما قلت لك إنك ستلقي بنفسك على قدمي حين تواجه الموت؟ ها؟ أيها الوغد،
ثق بأن كبار الأشرار والأوباشي لن يفلتوا من عقاب الشعب، فكيف بك أنت الذي لست سوى صفر على الشمال؟
وهل تراني مثلك؟ هذا أنت الذي يخدم في حانوت الحاج عبد الله ولم تقدر على الاحتفاظ بمهنتك الحقيرة.
إن المال والثروة قد أعمتك يا رجل وتخليت عن كل شيء. أجل، معك حق، فأنا أخدم الناس في السوق ليل نهار ولن أخدم النظام لحظة واحدة، أفهمت؟
أنت لا تليق به.
ألا تريد قتلي؟ إذن قل لي، ولا أحد هنا يسمعنا، هل حقا إن سيدك الكبير ذاك، وأقصد به صاحب الجلالة، هو عميل لأمريكا أم لا؟ ها؟
اخرس أيها الوغد. أيها المغفل، ما شأنك والسياسة حتى تنطق بهذه الأراجيف؟
في اليوم الذي يهرب هذا الفزاع الأمريكي جارا وراءه أذيال الخيبة والعار، أنت من يبقى هنا ويقتص منه الشعب.
اسكت اخرس. يا لك من أحمق، يا لك من أحمق. وهل تتصور أن جماعات من المساكين والحفاة تستطيع أن تفعل شيئا؟
هذه الجماعات تشكل أكثر من 70% من أفراد شعبنا، وفي المقابل هناك فئة قليلة في النظام وفي البلاط وفي حاشيته تقوم اليوم بنهب ثروة هذا الشعب المسكين. نعم،
فئة قليلة. طيب، عش سعيدا في أوهامك، أوهامك هذه، قبل أن أفتح بوجهك باب الجحيم. لم أكن أتوقع لك هذه النهاية السعيدة عبر هذا المسدس، إلا أنك أنت الذي أرغمني على ذلك. اللعنة، إن لم تكن أنت فاليوم كانت مريم زوجتي، وهذا الأمر لا يتحقق إلا بقتلك. أنت أيها اللعين هو ذاك الكابوس المخيم على حياتي والجاثم على صدري في اليقظة وفي منامي.
هل تتصور أن الحاج عبد الله يقبل بزواجك منها؟
الحاج عبد الله؟ ولمن؟
لا أدري، ربما.
أنا اليوم قادر على كل شيء، أفهمت؟ لا، فأنت لا تفهم ولا تعي. لدي من الأموال تكفيني أجول بها أوروبا كلها برفقة زوجتي. أجل، ربما أنهم في البدء يرفضونني، ولكنك أنت الوغد لا تعلم بما يلعب به المال من أدوار مصيرية. يكفيك، يكفيك أن تأخذ طقما غاليا من الذهب والمجوهرات إليها حتى تنساك في الحال. هل تتصور أنها ستتوشح السواد لموتك؟
لو أنت تحمل ذرة من الجرأة بعد بيع نفسك لأسيادك لما تأخرت في فتح زناد مسدسك.
ما بك؟ هل أخذتك الغيرة؟
لن تبلغ شيئا ما دمت حية، لا في هذه الدنيا ولا في يوم الجزاء.
إذن اسبقني في الرحيل إليه كي تبلغ آخرتك. فأنت لم ترى السعادة في حياتك، هيا أغمض عينيك.
هيا ارمي، فأريد الموت بعيون مفتحة. هيا.
كما تشاء، وداعا يا صديقي.
ولكن لا تنسى.
طيب، قل ما تريد.
من؟
أنت بخير؟
لقد وصلت في الوقت المناسب يا سيد محمود.
يا ولد، لماذا لم تخبرني بمجيئك إلى هنا؟
لم تسنح لي الفرصة. ولكن ماذا حدث لذلك الولد؟
ترى ماذا تفعل؟
أريد أخذ سلاح، أنا بحاجة إليه.
دعني أرى.
طيب.
أجل، بعد ساعة سيستعيد وعيه.
طيب، ترى ماذا نفعل الآن؟
علينا أن نكبل يديه ورجليه ونهرب بسرعة. أقصد أنت من يجب أن يهرب.
لو كان الخوف استولى عليك يا محمود لا ريب أنه كان قد رمى وقتلني. أنا مدين لك طول حياتي.
دعك من هذا الكلام، فالموت والحياة بيد الله.
الحمد لله،
الحمد لله الذي بعثني إليك في اللحظة المناسبة.
نعم،
هيا.
الحمد لله،
هيا كبله.
طيب طيب.
وجدته مجاهدا مكافحا للظلم، وأنت أيضا تعلم بذلك. إلا أن حديث الإمام الخميني اليوم يدور كله حول وحدة الصف بين جميع أطياف الشعب. هذا هو البيت القصيد. لاحظ يا مصطفى، إنني مسرور جدا للتواجد الشعبي الهائل في الساحة.
الحمد لله،
إذ إنني ما كنت أتصور مشاهدة الناس بذلك الحماس الثوري هذه الليلة. ولكن من جهة أخرى أعلم جيدا كيف أنهم الآن يعاملون الحاج مرتضوي في السجن.
لقد أصيب خادم المسجد سيد علي، ولا أدري ما أنه الآن حي
لا إله
أم شارب كأس المنون.
إنه اليوم ليس بيننا، فقد رحل.
أنت واثق يا سيد محمود؟
أجل وللأسف لقد أطلق الأوباش 3 رصاصات في قلب ذلك العجوز الهرم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
صحيح أنه اليوم غاب عنا، إلا أنه كان دوما يطالب بالشهادة في طريق الإمام.
ليتني كنت قد قتلت جمشيد.
ماذا تقول يا مصطفى؟
جمشيد هو من خطط لعودة الحاج مرتضى إلى المسجد بغية التعرف على شبابنا المجاهدين.
إنه حديث العهد في دائرة الأمن، وأن المسؤولية تقع على عاتق العقيد محصص في اقتحام المسجد، فهو الذي دخل بنفسه بيت الحاج مرتضوي وتحدث إليه.
إن الجلاد المدعو الدكتور نادري عين جمشيدا ليشرف على أعمال العقيد محصص. إنه وغد وحقير.
كنت لفترة طويلة ضيفا عند الدكتور نادري، ولهذا أعرفه جيدا وأحسن من خير.
هو الذي أخضعك للاستجواب يا محمود؟
نعم، ولعدة مرات. ولكن هل أنت واثق من العلاقة بين جمشيد والدكتور نادري؟
نعم يا سيد محمود، إنني سمعت منه ذلك في أول مرة رأيته عندما كان يطاردني. وحين أوقعت به قال لي إنه يعمل تحت إشراف الدكتور نادري في دائرة الأمن السافك. ومن ثم وصلتني معلومات موثقة من بعض الأخوة الجهاديين أن إعادة الحاج مرتضوي إلى المسجد لإقامة الصلاة فيه ولصعوده المنبر، كل ذلك جاء ضمن خطة وضعها ونفذها العقيد محصص بإشراف مبدئي من هذا الوغد المدعو جمشيد.
طبعا هذا لا يعني أنك اليوم تتحدث عن قتله.
وماذا عنهم حينما لا يرحمون حتى الشيوخ والنساء والأطفال يا محمود؟
أعذلك يا عزيزي مصطفى،
ماذا نفعل؟
إنما توصلت إليه اليوم نهضتنا بقيادة الإمام الخميني كانت عبر عملنا الثقافي. أتعي ما أقول؟ أترى كيف أن الجماعات الأخرى التي تتشبث بالسلاح مثل الماركسيين والشيوعيين لم يفلحوا في مسعاهم ولم يستطيعوا استجلاب الناس إليهم؟
ما تقوله عين الصواب يا محمود، ولكن في الحقيقة كثيرا ما أجاهد نفسي في سبيل أن لا أستخدم السلاح.
لا ريب أن الصبر والصمود والمقاومة والتوكل على الله عز وجل 4 عناصر ساعدت الثورة على الوصول إلى مشارف انتصارها. لا شك أن زعامة الإمام الخميني عام 1963 هي التي أوصلتنا اليوم إلى هذا الحشد الجماهيري الكبير في المسجد الليلة.
حقا ما تقول.
ناهيك عن أن عددا كبيرا من أفراد الشرطة ينخرطون إلى صفوف الشعب يوما بعد يوم.
يا سيد محمود، دعني أترجل.
أتريد الذهاب إلى بيت السيد معزي؟
نعم، وغدا سأعود إلى ورامين بإذن الله تبارك وتعالى.
كن حذرا يا سيد مصطفى.
حسنا، وأنت أيضا احذرهم، لن تنسى تحياتي للوالد.
نعم، انتبه لنفسك.
شكرا.
فإن أسرتك قلقة عليك والآخرون.
أعلم بذلك، شكرا جزيلا.
لا تنسى أن استخدامك السلاح ليس ضروريا إلا في حالات الدفاع عنك.
سمعا وطاعة يا محمود.
إن أنت لا تثق بنفسك فاتركه في السيارة واذهب.
طيب، كن واثقا يا سيد محمود، مع السلامة.
لكن انتبه كثيرا، فإن جمشيد منذ يوم غد يبعث عنك في كل مكان.
إلى اللقاء.
مع السلامة.
في أمان.
في أمان الله.
أيها المهندس، ما كان عليك أن تذهب إليه وحدك؟
قلت لك إنني أثناء الاضطرابات والفوضى أبحث عنه. أتدري أيها العقيد بما كنت أفكر حينما كنت أجول الشوارع المحيطة بالمسجد؟
طبعا لا أدري.
أيها العقيد، كانت الشوارع خالية من رجال الشرطة، أتفهم هذا يا سيد محصص؟ أو لم تكن في فراش النوم حينما اتصلت بك؟ أيها العقيد، يبدو أنك لست جادا في عملك.
هدئ من روعك يا سيد جمشيد، نحن من أخمدنا نار الغضب التي انتشرت أطراف المسجد طبعا عبر قوات ورجالي، وأنت رأيت الفوضى العارمة بأم عينيك.
وماذا بعد؟ ترى أما كان لديك 5 من رجال الشرطة حتى تضعهم يراقبون المنطقة حتى الصباح؟
أيها المهندس، منذ مدة وأنا أخبرك والدكتور نادري أيضا بأنني أشكو من قلة رجال الشرطة في مجموعتي.
كان اللعين بين يدي.
كان الأجدر بك أن تخبرني في تلك اللحظة ليهب رجالي إليك على جناح السرعة
قبل أن يستيقظ رجالك من نومهم الهانئ. كان قد طار العصفور من يدي.
ولما لم تستعن بأفرادك إذن؟
أعلم جيدا كيف ومتى أستخدم رجالي، إلا أن الطامة الكبرى تكمن لديك، ذلك أن قوتك قط لم تعرف واجبها، وليس من واجب الإشراف على أفرادك أيضا.
ليس هذا من الإنصاف يا سيد جمشيد، فقد أمضينا ليلة صعبة في حين أنك الآن تمارس الضغط علي وتقول إن أفرادي لم يؤدوا واجباتهم. ولو كان حقا كما تدعي، ما كان لنا الآن أن نقف هنا ونتحدث بكامل الحرية وفي أمان وهدوء.
كنت مكبل اليدين والرجلين حوالي 15 ساعة، إذن من البديهي أن أكون غاضبا. أيها العقيد، أنا لا أنوي ممارسة الضغط عليك، ولكني أتوقع منك إفهام قواتك بأن البلاد اليوم تمر بمرحلة صعبة جدا.
ولو لم يكن كذلك لما استطاع رجالي القبض على 40 شخصا من الفوضويين. فضلا عن ذلك، لا، دعني عنه.
لماذا لا تفصح عما تريد؟
لا داعي أبدا للرد على استفساراتك أيها المهندس. ربما هناك حاجة للاجتماع بدكتور نادري حتى يبين لنا واجباتنا بصورة جلية.
أن أجتمع بالدكتور نادري؟
لو تقرر أن التعاون في هذه المهمة، إذن علينا أن نطلع على آراء وأفكار بعضنا البعض، وكذلك مدى توقعاتنا من الآخر.
أنا لا أعي ما تقوله يا محصص.
أيها المهندس، إنك في تلك الساعة المتأخرة من الليل دخلت إلى بيت الحاج مرتضوي دون أن تخبرني بالأمر. ترى ما كان القصد من وراء ذلك العمل؟ ها؟
القصد من وراء ذلك العمل؟ ترى ماذا تقصد؟
هذا أنت من يتفرد في أعماله. ماذا لو كنت أخبرتني بالأمر لأرسل إليك رجالي حتى يدعموك؟ ترى بأي سبب قررت الدخول بيت الحاج مرتضوي وحدك دون إخبار أحد بذلك؟
وهل تراني شرطيا حتى تتوقع مني الإجابة عما تريد؟
لا لا أيها المهندس، ولكن أتوقع منك كزميل في العمل أن تحترم المسؤولية التي تعهد إلي.
أنا أحترمك أيها العقيد.
أيها المهندس جمشيد، الأفضل أن نكون صريحين، وهذا ما أكدت عليه بنفسك.
أجل، هذا صحيح.
أرجو أن لا تتلاعب بالكلمات، فأنا لم أقضي حياتي عبثا هنا وهناك ودون أي تجارب. إن دخولك بيت الحاج مرتضوي ليلة أمس لم يكن بدافع العمل الجماعي، وإنما بدافع خاص.
بدافع خاص؟ ماذا تقصد أيها العقيد؟
نحن الآن نعتقل 15 شخصا بتهم لا تقل عن التهم المواجهة لمصطفى دهقان. إذن امنحني الحق كي أشك بتصرفاتك الفردية تجاه هذا الشخص بالذات. هل تطالبني بتوضيحات أكثر؟
الحق معك أيها العقيد، أعتقد أننا سنبحث ذلك في وقت لاحق.
لا مانع في ذلك، لا مانع في ذلك. إذن عن إذنك، مع السلامة.
مع السلامة، في أمان الله.
نعم مستمعينا، الشارع الإيراني يلتهب بحرارة حب الانتصار، وأبناء الثورة لهم عزيمة الأسد الهصور، وما زالت مكائد محصص وجمشيد تلاحق محمود ومصطفى. في الحلقة القادمة سنتعرف على المزيد من الأحداث، فحتى ذلك الموعد الجديد ننتظركم وننتظر بزوغ الفجر.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
يا أخي والود متصل بيننا، في الحل والسفر أنت في نفسي جدا نفسي، أنت في سمعي وفي بصري. يا أخي والود متصل بيننا، في الحل والسفر أنت في نفسي جدا نفسي، أنت في سمعي وفي بصري. وإذا ما الدهر فرقنا والنوى أمر من القدر، كنت في نطق الجنان ولو لم تكن في ساحة النظر. وإذا ما الدهر فرقنا والنوى أمر من القدر، كنت في نبض الجنان ولو لم تكن في ساحة النظر. إن يوما لا أراك به ليس في الأعمال، من عمري ظننا في الله أعمق من خلجات النفس والفكر. إن يوما لا أراك به ليس في الأعمار، من عمري حبنا في الله أعمق من خلجات النفس والفكر. وإذا ما بعدت غير بين جسمينا بلا وزر، فلقاء القلب مدمعنا والجواب دار مصطبر. وإذا ما ذاعت غير بين جسمينا بلا وزر، فلقاء القلب يجمعنا والجناء والجلال طوبى لمصطبرين.